بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم في موضوع لمحات في تدبر القرآن الكريم. وصلنا إلى موانع وصوارف تصد الإنسان وترد الإنسان من تدبر كلام الله عز وجل. أول مانع وأول صارف يصرف الإنسان من تدبر كلام ربه أمراض القلب والإصرار على الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أنزع عنهم فهم القرآن. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن، وهو ذنب واحد. ابن قدامة عليه رحمة الله له كلام جميل يقول: وليتخلى التالي من موانع الفهم، ومن ذلك أن التالي يكون مصرا على ذنب، أو متصفا بكبر، أو مبتلا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب. ويقول الزركشي عليه رحمة الله: واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان، أو يكون ضعيف التحقق، أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر، أو يكون راجعا إلى معقوله، وغيرها من الحجب. بمقدار طهارة القلب يكون أثر القرآن عليه، بمقدار بعد الإنسان عن المعاصي يكون تدبر الإنسان. لذلك الله عز وجل يريد من عبده أن يكون قلبه خالصا له، ولا يكون في هذا القلب شيء إلا الله عز وجل، حتى ينال نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. يدخل في هذا، وهي نقطة مهمة جدا من الذنوب المانعة من تدبر القرآن وانتفاع به، الغناء والطرب بجميع صوره وأشكاله، والآن ما يسمى بالشيلات. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كلامه عن الغناء، قال: إنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن ينهى عن الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفس، وأما الغناء فبضد ذلك. وسر المسألة كما يقول عليه رحمة الله، سر المسألة أن قرآن الشيطان وقرآن الرحمن لا يجتمعان في قلب عبد أبدا. لذلك يعني كمثال، لو أن عندك كأس ملأ بعصير، هل تستطيع في هذا الكأس أن تجعل فيه ماء مع العصير؟ طبعا لا، لابد في القلب أن يكون لله عز وجل، لا بد للقلب أن يكون لله عز وجل. كذلك من الموانع والصوارف التي تصرف الإنسان عن تدبر القرآن انشغال القلب وشرود الذهن. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله عز وجل سبحانه وتعالى لا يستجيب من عبده وقلبه لاهٍ عنه، يدعو الله عز وجل والقلب لاهي لا يعلم ولا يفهم ما يقول، فالله عز وجل لا يستجيب له. ابن القيم عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر والانتفاع والتذكر. من الموانع كذلك أن بعض الناس يترك التدبر بشبهة التورع عن القول في كلام الله عز وجل بغير علم. ابن هبيرة يقول: من مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول هذه خاطرة حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. وهذه الشبهة ناقشها الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه أضواء البيان، قال رحمه الله: قال: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين أن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة. هذه شبهة عند بعض الناس، أنه فقط لأناس معينين. ثم رد بكلام جميل جدا، وقال يعني من الردود، قال يعني: المخاطبين الأولين بهذا القرآن الذي نزل فيهم القرآن المنافقين والكفار، ليس أحدا منهم مستكمل لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، ومع ذلك خوطبوا بتدبر القرآن. ويقول: تدبر القرآن وتعلم القرآن في هذا الزمن أيسر منه بكثير من القرون الأولى، لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمقيد والمطلق والمجمل والمبين، وأحوال الرجال من رواة الحديث والتمييز بين الضعيف والصحيح وكل ذلك، فهو أسهل في هذا الزمان، أسهل منه مما قبل. من الموانع كذلك التي تمنع الناس من تدبر القرآن العجلة في قراءة القرآن، فالعجل لا حظ له من فهم وفقه القرآن، ولذلك الله عز وجل نهى عن العجلة في أخذ القرآن وقراءته، قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. من الصوارف والموانع تنفير الشيطان، ولذلك شرع لتالي القرآن أن يستعيذ في بداية تلاوته. قال ابن القيم رحمه الله: القرآن مادة العلم والهدى والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأول، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. قال وقال رحمه الله: قال: الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تفهمه وتدبره ومعرفة ما أراد الله عز وجل به. يأتي بالوساوس ويأتي بالأفكار حتى لا يستفيد الإنسان من تلاوته لكتاب الله عز وجل. كذلك من الموانع الإعراض عن تلاوة القرآن بالكلية، أناس لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان، وأناس لا يقرؤون القرآن لا يختمون القرآن أبدا، يعني مر عليه 40 سنة 30 سنة 20 سنة وهو لم يختم القرآن. لذلك الله عز وجل قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وهذه مذمة وذم لهؤلاء الناس. من الموانع كذلك قصر الهمة على كثرة القراءة فقط وصرف النظر عن الرغبة في تدبر القرآن والتأثر به، وهذه إن شاء الله مسألة سوف تأتي معنا لاحقا. كذلك من موانع تدبر القرآن قصر معاني الآيات على أقوام مضوا أو أحوال خاصة قد انتهت. يقول: هذه الآية فقط الله عز وجل نادى بها بني إسرائيل، وهذه الآية خاطب الله عز وجل بها أهل الكتاب، وهذه الآية للمؤمنين، وهذه الآية للكفار. طيب، يخرج من تلاوته للقرآن وهو لم يتدبر القرآن، الظن بأن القرآن نزل في قوم قد خلوا من قبل، وأن الواقع الذي يعيشه الإنسان في أي زمان غير داخل في مضمون خطاب القرآن من أعظم الحجب التي تحجب الإنسان عن تفهمه وتدبره لهذا القرآن. وهذا المعنى أشار إليه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين. من الموانع أن الإنسان يقصر همته فقط على تحقيق القراءة وحسن التلاوة، مخارج الحروف، التجويد، وينسى الفهم والتدبر والعمل. لذلك ابن قدام عليه رحمة الله قال: وليتخلى التالي من موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أن ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه، فيكرر التالي فيصرف همته عن فهم المعنى. يكرر: أنت ما خرجت الراء صح، أنت ما رققت الراء، أنت لم تفخم الراء، الغنة قليلة، المد لم يصل إلى 6 حركات، حتى يخرجه عن التدبر والعمل بالقرآن. كذلك أخيرا من موانع تدبر القرآن أن الإنسان يكثر من النظر المباح والكلام المباح والأكل المباح والخلطة المباحة. فضول النظر وفضول الكلام وفضول الخلطة هذه تؤثر على قلب الإنسان، كذلك من الأمور التي تدل على أن الإنسان متدبر أو متأثر بالقرآن، هناك علامات تدل على تدبر والتأثر بالقرآن. من العلامات أن العين تدمع إذا قرأ القارئ. من الصور والعلامات التي تدل على أنه متأثر بالقرآن أن عينه تدمع. لذلك الله عز وجل قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا في وصف النصارى الذين سمعوا القرآن. قال أبو جعفر الطبري عليه رحمة الله: وإذا سمع هؤلاء ما أنزل إليك من الكتاب يتلى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول: بسبب دمع عيونهم أنهم عرفوا أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. أنهم سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم ولانت قلوبهم وفاضت عيونهم بالدمع، تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه. كان عمر رضي الله عنه يمر بالآية في ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا. وهذا كثير في السلف دمع العين، لذلك أبو بكر كان الصبي والنساء يجتمعون عليه وهو في مكة رضي الله عنه قبل الهجرة في مكة، كان يقرأ القرآن في بيته، فيجتمع النساء والأطفال فيستعجبون من بكاء أبي بكر. ولذلك عائشة رضي الله عنها وصفته قالت بأنه رجل أسيف. من العلامات التي تدل على تأثر القلب بالقرآن قشعريرة الجلد. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القشعريرة الرعدة أو النتوءات التي تظهر في الجلد، تقشعر من سماعه، تضطرب جلود الذين يخافون الله عز وجل تأثرا بما فيه من ترهيب ووعيد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم استبشارا بما فيه من وعد وترغيب. كذلك من علامات أن الإيمان يزيد. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والله عز وجل وصف المؤمنين في بداية الأنفال قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإنشراح والطمأنينة التي تحصل بعد تلاوة القرآن هذه زيادة الإيمان، هذه زيادة الإيمان. وكلما تدبر الإنسان وكلما زاد إيمانه، وكلما عمل بالقرآن كلما زاد إيمانه، لأن التدبر يعتبر من أعمال القلب، يعتبر من أعمال القلب. كذلك من العلامات التي تدل على أن الإنسان متأثر بالقرآن السجود من خشية الله عز وجل. قال الله عز وجل في آخر سورة الإسراء، قال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له. يقول الطبري عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: ويخر هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمني أهل الكتابين يخرون تعظيما له وتكريما وعلما منهم بأنه من عند الله عز وجل، وإذا يتلى عليهم ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعا لله عز وجل، أي خضوعا لأمر الله عز وجل وطاعته و الاستكانة له سبحانه وتعالى. قال عبد الأعلى التيمي: من أوتي من العلم ما لم يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله عز وجل نعت هؤلاء العلماء بهذه الآية. وهذا من صور التفاعل مع الآيات. كذلك من العلامات التي تدل على أن الإنسان متأثر بكلام الله عز وجل ترديد اللسان لعبارات الثناء والتسبيح وطلب الجنة والتعوذ من النار. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكرت هذه الآية 31 مرة في سورة الرحمن، والاستفهام للتقرير. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه حتى فرغ، قال صلى الله عليه وسلم: قال: ما لي لا أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا، يعني قالت الجن، إلا قالوا: ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. قال الذهبي عليه رحمة الله في هذا الحديث: قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. من الأمور التي تدل على أن الإنسان متأثر بكلام الله عز وجل المبادرة للعمل مباشرة، يسمع الآية، يقرأ الآية، يفهم الآية، يتدبر الآية، يعمل بها مباشرة. ومثال ذلك في حادثة الإفك، الله عز وجل قال فيها: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه أبو بكر رضي الله عنه ترك الإنفاق على مصطح، لأن مصطح رضي الله عنه تكلم في عائشة في حادثة الإفك. فعندما أنزل الله عز وجل هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع رضي الله عنه بالنفقة لمصطح وقال: والله لا أنزعها أبدا. مثال آخر، أنزل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحى. أنظر، أفضل مال عنده وأحسن مال عنده بستان اسمه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. تصور يا عبد الله، أفضل أمواله، أنفس أمواله، أحب أمواله، جعلها صدقة لله عز وجل تنفيذا وعملا بهذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هنا طريقة مقترحة للتدبر. طبعا هذه الوسائل التي نذكرها كلها أسباب، والفضل كله بيد الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يبذل المرة والمرتين والثلاث، والله عز وجل يفتح له من بركات هذا القرآن ومن تدبرات وفهم هذا القرآن والمعاني التي فيه. فأول أمر الإنسان يفعله أن يتضرع إلى الله عز وجل ويدعوه. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثانيا، يجب أن يضع الإنسان ورد يومي للتدبر، لا يتنازل عنه بأي شكل من أشكال، كما يأكل ويشرب وينام يجعل له ورد يومي في تلاوة القرآن، في تدبر القرآن، ولو كانت آية واحدة يقرأها، يرددها، يرتلها، يقرأ تفسيرها، يتدبر معانيها، آية واحدة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان من عادتهم أنهم يحزبون القرآن على 7 أيام، فما يمر أسبوع كامل إلا وانتهوا من قراءة القرآن. والذي يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام لم يفقه معاني القرآن ولم يتدبر معاني القرآن. الورد اليومي يا عباد الله يكون في اليوم الأول كالجبل، وفي اليوم الثاني كالجبل، وفي اليوم الثالث يبدأ ينقص شيئا شيئا فشيئا فشيئا، حتى يأتي على الإنسان أيام لا يستطيع أن يترك ورده من تدبره للقرآن، بل يرى أن في برنامجه اليومي شيء ناقص، ما يستطيع أن يكمل يومه حتى يتدبر القرآن. من الأمور كذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتدبر أن يستعيذ بالله عز وجل ويبسمل. استعمال أدب الشرعي عند الاستعاذة والبسملة مع تعقل معناهما واستحضار بركتهما مما يصرف الشيطان عن القارئ ويصرف تشويشه ووسوسته. لذلك الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من الأشياء كذلك التي مقترحة في تدبر القرآن أن الإنسان يحسن صوته بالقراءة، والصوت الحسن له أثر كبير في تدبر القرآن. فقد أمر الله عز وجل بترتيل القرآن، قال: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تزيين الصوت، قال: زينوا القرآن بأصواتكم، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ابن كثير عليه رحمة الله يفسر الحديث هذا ويقول: المراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، لأن هذا باعث على التدبر وتفهم القرآن والخشوع والخضوع والانقياد له بالطاعة. السندي يقول: المطلوب من تحسين الصوت بالقرآن أن تنتج قراءته خشية لله عز وجل، فإذا رأيتم فيه خشية فقد حسن صوته بالقرآن المطلوب شرعا، فيعد من أحسن الناس صوتا. ليس شرطا أن تتصنع وتتكلف تحسين الصوت، لا، حتى تشهر بين الناس أنك من أحسن الناس، أنك من أحسن القراء تلاوة للقرآن، من أجمل الناس تلاوة للقرآن، لا 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 لا، المقصود أنك تحسن الصوت لك. يكون في قراءتك تحزين، يكون في قراءتك تخشع، حتى يرى الناظر أن القارئ هذا والتالي هذا فيه خشية لله عز وجل، فيه خشية لله عز وجل. طبعا الذي ينافي تحسين الصوت بالقرآن أن الإنسان يهذ القرآن هذا، لذلك القرطبي عليه رحمة الله قال: الترتيل أفضل من الهذ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ. الإسراع في القراءة يدل على أن الإنسان لم يقف عند معاني القرآن ولم يتدبر القرآن، والمقصود من هذا أن الإنسان إذا رتل القرآن أن يكون حاضر القلب ويفهم المقروء. لذلك العلماء عليهم رحمة الله كرهوا قراءة القرآن بالألحان، وقالوا لخروجها عما جاء القرآن له من خشوع والتفهم. بعض الناس يتكلف المقامات حتى يتقن قراءة القرآن، لا لا لا، المقصود أنك تحسن التلاوة لك أنت، لك أنت. من أمور كذلك أن الإنسان يتمهل ويتأنى في القراءة، لا تستعجل لا تستعجل. ولذلك الله عز وجل في الآية اللي قرأناها قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن كثير رحمه الله: أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. التمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر، وهذه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في عدة أحاديث. حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته أي نافلته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يرتل الصورة حتى تكون طويلة جدا جدا. عن قتادة رضي الله عنه قال سئل أنس رحمه عن قتادة رحمه الله قال سئل أنس رضي الله عنه: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. أم سلمة رضي الله عنها قالت: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف ولا يوصل الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. ابن القيم يقول: التلاوة الحقيقية هي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وائتمارا بأمره وانتهاء بنهيه وائتماما حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة لفظ، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة. من الأمور كذلك المقترحة عند تدبر القرآن أن الإنسان ينصت عند استماع القرآن، لذلك الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لاحظ أن الأمر بالإنصات بالقرآن جاء بلفظ الاستماع دون السماع، الاستماع دون السماع، الاستماع بقلب، لكن السماع سماع مجرد للأذن فقط. فمثلا قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ولم يقل قل أوحي إلي أنه سمع، لا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومنهم من يستمع إليك، وغيرها من آياته. فالاستماع زائد على السماع. من الأمور كذلك المقترحة في تدبر القرآن أن الإنسان يكون عنده إلمام بفهم الصورة، يكون عنده إلمام بالصورة، ففهم الصورة أساس لتدبرها. وهناك بعض الأمور التي تعين على فهم الصورة، مفاتيح تعين على فهم الصورة، منها النظر في اسم الصورة، فهو مفتاح لفهمها، فله علاقة بها. يعني مثلا صورة النساء في الغالب أنها تتكلم عن أحكام النساء، في الغالب أنها تتكلم عن أحكام النساء. صورة الأنعام في الغالب أنها تتكلم على أحكام الأنعام. صورة العقود اللي هي صورة المائدة تتكلم عن العقود، تتكلم عن العقود في الشريعة الإسلامية. صورة الإخلاص تتكلم عن الله عز وجل، فاسم الصورة مفتاح لفهم الصورة. كذلك من المفاتيح التي تفتح للقارئ فهم الصورة أسباب النزول الصحيحة، وهذا مفتاح كبير جدا وباب عظيم يلج منه الإنسان لفهم الصورة. كذلك القسم في الصورة وعلى ماذا أقسم، يعني مثلا عندنا أطول قسم في القرآن في جزء عام، قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. كل هذا قسم، 11 قسم. ثم يستخرج الإنسان ماذا أقسم الله عليه، ما هو جواب القسم، ما دلالة هذا جواب القسم. كذلك من الأمور الأمثال الواردة في القرآن، أمثال الصريحة والأمثال الكامنة، كذلك الأمثال الواردة في الصورة، كذلك القصة في الصورة، فلها تأثير في فهم الصورة. وأقرب مثال على ذلك قصة بني إسرائيل مع البقرة، مع القتيل حقهم وقتل وذبحهم للبقرة. أول كلمة في الصورة لها دلالة واضحة على فهم الصورة، سبحان الذي أسرى بعبده، التسبيح هذا له دلالة على الصورة، لذلك تجد أن الصورة ذكر فيها التسبيح بكثرة. كذلك معنى بداية الصورة ونهايتها، وهذا مهم جدا، تدبر بداية الصور ونهايات الصور فلها دلالة واضحة على الصور. يعني مثلا عندنا قول الله عز وجل في بداية سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، بداية عظيمة جدا لها دلالة على الصورة. عندنا قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم هم في غفلة، كذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كذلك، وغيرها من الصور. الكلمات المتكررة في الصورة لها دلالة كذلك. يعني مثلا عندنا في سورة مريم كلمة الرحمة ومشتقات الرحمة ذكرت في الصورة كثير ولها دلالة على هذه الصورة. كذلك المعاني المتكررة في الصورة، كل هذه تفتح على قارئ القرآن، تفتح له باب في تدبر هذه الصورة. من الأمور المقترحة أن الإنسان يقف على المعاني ولا يتجاوزها حتى يتأملها. لذلك حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بصورة بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذا معنى الوقوف عند الآيات. إذا قرأ نعيم الجنة سأل الله عز وجل من نعيم الجنة، إذا قرأ عذاب الله عز وجل للكافرين في نار جهنم تعوذ من عذاب الكافرين، تعوذ من عذاب الكافرين. إذا كان فيه أمر يقف ويتأمل هذا الأمر، إذا كان فيه نهي يقف ويتأمل هذا النهي، إذا مر برحمة استبشر وسأل الله عز وجل من رحمة الله عز وجل. من الأمور كذلك أن الإنسان يردد الآية المؤثرة في قلبه، وترديد الآية هذا من أبرز صور الوقوف عند المعاني. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، وهي قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه، فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله: الآية مثل التمرة، كلما مضغها القارئ والتالي استخرج حلاوتها. طبعا هذا تجديد الآية المؤثرة في قلب الإنسان أثر عن كثير من السلف، أثر عن كثير من السلف، وذكرنا مثال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأمثلة على ذلك أن عباد بن حمزة رحمه الله قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عليها فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو. رواه ابن أبي شيبة وغيره. وكذلك هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها. الحسن البصري رحمه الله قرأ ذات ليلة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حتى أصبح. فلما أصبح قال له رفاقه: يا أبا سعيد، لم تكن تجاوز هذه الآية سائر الليل، يعني تكرر هذه الآية وتعيد هذه الآية ولم تتجاوزها إلى غيرها. قال: إن فيها معتبرا، ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر. وصدق رحمه الله. قال النووي رحمه الله: وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحدة منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة. إذا لم يتمكن الإنسان من التدبر إلا بترديد الآية فليتدبر، فليردد، فليردد. من الأمور كذلك المهمة جدا 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 في تلاوتك للقرآن أن تستحضر أنك أنت المخاطب بهذا القرآن. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يبتدرونها بالليل وينفذونها بالنهار. قال سلم الخواص: قلت لنفسي: يا نفس، اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به، فجاءت الحلاوة. ولذلك خطأ كثير من الناس أن يقول: هذه الآية في أهل الكتاب، وهذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحضر أنه هو المعني بهذا الخطاب، ولا يستحضر أنه هو المعني بهذا الخطاب. كذلك من الأمور أن الإنسان يتساءل: لماذا الله عز وجل أنزل سورة الأنعام معها 70,000 ألف ملك يشيعونها؟ ما المعنى؟ لماذا سورة الأنعام الله عز وجل ذكر فيها دون سور القرآن كلها أن القرآن مبارك في موضعين؟ لماذا الله عز وجل، أو ما معنى قول الله عز وجل الله الصمد؟ ما معنى الصمد؟ يبدأ يسأل نفسه هذه الأسئلة، إما يجد الإجابة من نفسه، وإما يبحث عنها، وإما يقرأ في كتب التفسير. فالتساؤل يثري المعاني ويفتح باب للمتدبر. لذلك علي رضي الله عنه قال: كان لي لسان سؤول وقلب عقول، وما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وبما نزلت وعلى من نزلت. ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. المهاجرون عليهم رضي الله عنهم أجمعين كانوا أهل مشورة عمر، كانوا أهل مشورة عمر، كان عمر رضي الله عنهم يشاورهم ويدخل معهم عبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن عباس صغير. فقالوا لعمر رضي الله عنه: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال رضي الله عنه في وصف عبد الله بن عباس: قال زاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ولذلك ابن عباس البحر، ولذلك سموه العلماء ترجمان القرآن، ترجمان القرآن. طيب ماذا تتدبر في القرآن؟ ماذا تتدبر ما في القرآن؟ أعظم وجوه الانتفاع بالقرآن وأعظم مفاتيح تدبر القرآن أن الإنسان يتدبر حقائق العلم بالله عز وجل، صفات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل. لذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: فإن الخطاب العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العملي قدرا وصفة. هذا أعظم ما يزكي النفوس، أن الإنسان يتدبر أسماء الله وصفات الله. وما السبب في ختم هذه الآية بهذين الاسمين؟ من الموضوعات التي يتدبر فيها الإنسان وهو أن يتدبر قارئ كتاب الله عز وجل من أجل مصدر القرآن، أن يتوصل إلى معرفة أو إلى نتيجة، وهي أن القرآن، أن هذا الكلام هو من عند الله عز وجل وأنه وحي صادق. هذا قد لا يحتاجه المؤمن، إنما يحتاجه غير المؤمن، يحتاجه الكافر، يحتاجه الملحد. من الأشياء التي يتدبرها القرآن أن يقف عند عظات القرآن ويعتبر بما فيه من القصص والأخبار ويتعقل الأمثال المضروبة. كذلك يتدبر القرآن حتى يستخرج الأحكام، أيا كانت هذه الأحكام، سواء كانت أحكام عقائدية أو أحكام فقهية أو أحكام في السلوك وغيرها من الأحكام، وهذا يكون للعلماء. كذلك يتدبر الإنسان يقف عند علوم القرآن، أخبار القرآن، قصص القرآن، القصص التي الله عز وجل كررها أكثر من مرة، أسلوب الله عز وجل في تكرير هذه القصص. ما الذي جعل الله عز وجل يهلف هؤلاء الأقوام؟ ما الذي جعل الله عز وجل ينجي هؤلاء الناس المؤمنين وغيرها؟ يتدبر القرآن كذلك من المواضيع التي يتدبر فيها المتدبرون أن يقف على وجوه الفصاحة والبلاغة والإعجاز وصروف الخطاب واستخراج اللطائف اللغوية والبلاغية. كذلك يتدبر ليتعرف ضروب المحاجة والجدال للمخالفين وأسلوب الدعوة إلى الله عز وجل والحوار، وكثير آيات الحوار في القرآن، يتدبر في آيات الحوار. كذلك من الأشياء التي يتدبرها الإنسان أو من المواضيع التي يتدبرها الإنسان، يتدبر الآيات التي تلين قلبه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كذلك يتدبر حتى يعمل. لما أو ما معنى قول الله عز وجل أقيم الصلاة؟ ما معنى إقامة الصلاة؟ فيتدبرها ويتألمها، يتأملها ويفكر فيها ويسأل عن معناها ويقرأ في معناها حتى يعمل بها. كذلك من وجوه الانتفاع وتدبر القرآن أن يضع الإنسان أمامه على طاولة التدبر كل الخطابات الفكرية المعاصرة عن النهضة والحضارة والتقدم والرقي والإصلاح والاستنارة، ويضع كل القضايا التي يرونها أنها معيار للتقدم والرقي، ثم يتدبر أعمال الإيمان التي عرضها القرآن كمعيار للتقدم والرقي. تأمل فقط كيف ذكر الله عز وجل الإنقياد والتوكل واليقين والإخلاص والاستغفار والتسبيح والصدق والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعشرات المواضع، عشرات المواضع. نأتي إلى ما قبل الأخير وهي ثمرات التدبر، وسوف أعرضها سريعا لأن الوقت أزف. أولا، من ثمرات التدبر أن المتدبر يدخل فيمن أثنى الله عز وجل عليهم. لذلك الله عز وجل قال في بداية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا. فأثنى الله عز وجل بأنهم مؤمنين. كذلك من ثمرات التدبر أن التدبر يزيد الإيمان واليقين في قلب المؤمن. من ثمرات التدبر أنه يعرفه على الله عز وجل، كذلك أنه يحقق العبودية لله عز وجل، أنه غذاء وعلاج وسلاح. لذلك يذكرون عن امرأة، الظاهر والله أعلم أنها الآن عجوز إن لم تكن ماتت، كانت في بداية زواجها حصل بينها وبين زوجها سوء فهم ملاحة، فخرجت من البيت متجهة إلى بيت أهلها، ومرت بجوار مسجد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وهو يقرأ في صلاة المغرب: لقد خلق الإنسان في كبد. فتأملت هذه المرأة وقالت لنفسها: قالت كبد عند زوجي وكبد عند أهل الله، والله أبقى عند زوجي. ورجعت إلى زوجها. فالقرآن يحل المشاكل. كذلك أنه في تربية لعقول الناس، أنه في صقل للمواهب وتنمية للقدرات العقلية. التدبر يورث العمل، التدبر يورث طهارة القلب ويزكي النفس، يورث الخشوع والبكاء لله عز وجل، يهدي العبد إلى الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. التدبر يزود المسلم برؤية معرفية كونية شاملة. التدبر يشحذ همة المسلم إلى الاجتهاد في العمل الصالح. التدبر يحل كثير من المشكلات والأزمات. التدبر هداية في الدنيا وسعادة في الآخرة. لذلك أثر عن رجل أتى إلى أحد العلماء قال: يا شيخ، أريد أن أطلق زوجتي. قال: ماذا؟ قال: أريد أن أطلق زوجتي. قال له الشيخ: عط نفسك بس 3 أيام بعدين طلق زوجتك. ليش يا شيخ؟ قال: 3 أيام هذه بس أريد منك أن تقرأ سورة الطلاق فقط، اقرأ سورة الطلاق. قال: شيخ أنا حافظ القرآن. قال: بس أنت اقرأ سورة الطلاق في 3 أيام هذه، كررها أكثر مرة، وبعد 3 أيام تعلي. يقول: انتهى اليوم الأول، اليوم الثاني في الليل، وإذا حافظ هذا القرآن الذي بينه وبين زوجته مشكلة، يتصل عليه قال: يا شيخ خاص، هو أنت عن الطلاق، ما أريد أن أطلق. ما السبب؟ قال: يا شيخ، قرأت قول الله عز وجل في سورة الطلاق: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فتأملتها ففتح الله عز وجل لي يسر بعد هذا العسر. التدبر كذلك رفعة للعبد ورفعة للأمة بأسرها. باختصار، التدبر سعادة في الدنيا والآخرة والرفعة فيهما. مسألة أخيرة أو قبل الأخير، وقد أشرنا لها سابقا: أيهما أفضل، أن الإنسان يقرأ بترتيل ويقل القراءة، أو يسرع في القراءة ولا يرتل، وإنما المقصود أنه ينال الأجر والثواب؟ طبعا هذه المسألة مختلف فيها من أيام الصحابة. من الصحابة كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم يرون أن الإنسان يرتل ويتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. ورأي آخر للشافعي وغيره من العلماء أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن. قال: لأن عثمان الشافعي رضي الله عنه يقول: لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة، وتميم بن أنس الداري قرأ القرآن كذلك في ركعة واحدة. لكن ابن القيم عليه رحمة الله له جمع بين القوين، جمع جميل جدا جدا. يقول: ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة، أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. ولا يمنع الإنسان أن يجمع بين أمرين، يكون له قراءة تدبرية فقط وقراءة كثيرة لينال بها الأجر. ولذلك كثير من السلف كان يقرأ قراءة تدبرية حتى توفي ولم ينتهي منها. عندنا باقي نموذجين فقط للتدبر. النموذج الأول سوف أستعرض استعراض سريع، والنموذج الثاني سوف نقف عنده. الله عز وجل قال في سورة الذاريات، قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، إلى نهاية الآيات. ابن القيم عليه رحمة الله له كلام جميل جدا. شف العالم يستخرج ويستنتج كنوز ودفائن هذه الآيات. يقول في عهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها، يعني تفهم منها، يعني زبدة الفهم لك في هذه الآية، أن الملائكة أتوا إبراهيم عليه السلام في صورة الضياف يأكلون ويشربون، وبشروا بغلام علي، وامرأته عجبت من هذا الأمر فأخبرتها الملائكة أن الله عز وجل قال ذلك، وهذا هو تدبرك. لكن القيم عليه رحمة الله يقول: فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. قال: كيف تضمنت هذه الآيات الثناء على إبراهيم؟ كيف جمعت الضيافة وحقوقها؟ تضمنت هذه الآيات الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. تضمنت هذه الآيات علما عظيما من أعلام النبوة. تضمنت هذه الآيات جميع صفات الكمال لله عز وجل التي مردها إلى العلم والحكمة. تضمنت هذه الآيات الإخبار عن عدل الرب سبحانه وتعالى وانتقامه من الأمم المكذبة. تضمنت هذه الآيات ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما. تضمنت هذه الآيات بقاء الرب سبحانه، بقاء الآيات الدالة على توحيده سبحانه وتعالى وصدق رسله وعلى اليوم الآخر. تضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون. ثم تكلم بكلام جميل جدا ونفيس جدا، من أراد أن يرجع إليه فهو في كتب ابن القيم عليه رحمة الله. أخيرا قول الله عز وجل، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. اسمع إلى تدبر العلماء لهذه الآيات واستخراجهم بعض الفوائد من هذه الآيات. أولا، ينبغي للعاقل استثمار الفرصة، فصاحب مدين رجل كبير وليس عنده إلا بنات، فكان عليه اقتناص هذه الفرصة في توظيف موسى عليه السلام. من فوائد هذه الآية جواز خطبة الرجل لموليته الرجل الصالح، أخذت من قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك. الرجل الصالح يقول لموسى: إني أريد أن أنكحك. من الفوائد كذلك اشتراط الولي للمرأة، فهو الذي ينكحها ولا تنكح هي نفسها. الله عز وجل قال: إني أريد أن أنكحك، ما هي التي تريد أن تنكحك نفسها. كذلك الإشارة إلى عدم الجمع بين الأختين لقوله تعالى: إحدى ابنتي، ما قال كل ثنتين أزوجك، قال واحدة من ثنتين. كذلك جواز النظر إلى المخطوبة أخذ من قوله تعالى: هاتين، وهذا اسم إشارة للقريب. يجوز أن يكون المهر عملا، فقد استعمله في رعي الغنم 10 سنوات. الفائدة السابعة، جواز انتفاع الولي بمهر موليته، فقد رعى موسى عليه السلام غنم الأب. كذلك من فوائد هذه الآية جواز الحج موجود في شريعة من قبلنا من قوله تعالى: ثماني حجج. الفائدة التاسعة، أن الحج عندهم سنوي، لأن الله عز وجل قال: ثماني حجج، أي 8 سنوات. الفائدة العاشرة، صاحب مد رجل صالح، كيف عرفنا هذا؟ كيف استنتجنا هذه الفائدة؟ قال لأنه يحسب السنة بالطاعة، 8 حجج، حجج، ما قال 8 سنوات. الفائدة التي تليها: عظم أمر الزواج، فهو من سنن الأنبياء، وقد اقتطع موسى لأجله 10 سنوات من عمره. عدم المشقة على العمال، من قوله تعالى: وما أريد أن أشق عليك. 13، استحباب تعليق الأعمال المستقبلية بالمشيئة، استحباب تعليق أعمال المستقبل بالمشيئة، من قوله تعالى: ستجدني إن شاء الله. عدم تزكية النفس، إذ قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ولم يقل ستجدني من الصالحين. الفائدة 15، حفظ الله عز وجل لأوليائه، فموسى عليه السلام خرج هاربا وحيدا، فرزقه الله زوجة وبيتا وعملا. كذلك من فوائد هذه الآية جواز الإجارة على أن تأجرني، وغيرها من الفوائد. كلما زاد علم الإنسان كلما زاد تدبره للقرآن. أخيرا، الذي يعين بعد الله عز وجل من التفاسير أن الإنسان يقرأ في تفسير الإمام الجليل عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذا يربيك على التدبر. اقرأ مرة ومرتين وثلاث مرات هذا التفسير، بمشيئة الله سوف تكون من المتدبرين. وأسلوب السهل سهل بسيط جدا، يفهمه العالم ويفهمه الجاهل ويفهمه غير المتعلم. فمن التفاسير التي تعلم على التدبر، من التفاسير التي تعلم على أن الإنسان يستنبط من الآيات التفاسير الفقهية، وخاصة تفسير الإمام القرطبي عليه رحمة الله. ويراعي القارئ هذا التفسير أن القرطبي عليه رحمة الله كان شافعيا. كذلك من التفاسير التي تعلم الإنسان على الاستنباط والفهم للآية تفسير الشيخ ابن عثيمين. وأقول لك، لو قرأت صورة واحدة لتفسير ابن عثيمين سوف تتعلم الاستنباط مباشرة من آياته. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إلقاؤه، فإن كان فيه من صواب فمن الله وحده سبحانه وتعالى، وإن كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان. وأخيرا أقول للإخوة في منصت: جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يصلح لكم نياتكم ويصلح لكم أعمالكم ويصلح لكم ذرياتكم، وأن يرزقكم الأجر في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.